السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه التغطية الحية على الهواء مباشرة لهذه التظاهرات الآن التي تخرج عند جامعة القاهرة. المتظاهرون الآن ما زالوا يتوافدون على ميدان تمثال نهضة مصر أمام جامعة القاهرة للمشاركة في مليونية نصرة الشرعية والشريعة والتي دعت لها العديد من أحزاب وقوى التيار الإسلامي لتأييد الإعلان الدستوري اللي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس قبل الماضي. في هذه الأثناء بعض الأخبار السريعة، هدد أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والبالغ عددهم 26 عضو بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين للتأديب ونظرا لمواقفه المخزية بحسب تعبيرهم. وقال أسامة الحلو أمين الصندوق إن مجلس النقابة سيجتمع وستتخذ كافة القرارات وعلى رأسها إحالة عاشور للتأديب. الآن يتوجه الشيخ محمد حسان والدكتور محمد عبد المقصود إلى ميدان جامعة القاهرة وتمثال نهضة مصر حتى في هذه المليونية، مليونية الشريعة والشرعية. اسمحوا لنا أيها السادة أن أرحب بداية بسماحة العلامة الدكتور مصطفى العدوي في هذه الحلقة للإجابة على العديد من التساؤلات التي تخص ما يجري الآن في مصر. بداية أهلا بك سماحة الشيخ.
مرحبا بك دكتور محمد.
سماحتكم، ما رأي فضيلتكم في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي؟ هل هو حقا كما يرى البعض، هل هو مثير للفتن بين أبناء الشعب الواحد كما يرى المعارضون، ويعطي للرئيس صلاحيات مطلقة تحول دون محاسبته؟ عايزين نعرف المسألة الشرعية من هذه الناحية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأي قرار يصدر من رئيس أو مسؤول يجب أولا أن يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم. فإن وافق كتاب الله ووافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، وإلا رد. فالقرارات التي أصدرت من الأخ الرئيس محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير، أنا لا أعلم الداعي الذي دعاه إليها، هو أعلم بالداعي الذي دعاه إليها. لكن هل هي موافقة للشريعة أو ليست موافقة للشريعة؟ فمنها ما هو موافق ومنها ما عليه التحفظ، فليس ثم في من البشر أحد يسلم من الخطأ، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو من الممكن أن يبدي أسباب إصداره لهذه القرارات التي قد لا يوافق عليها.
هو قال فضيلتكم بأنها وصفها بأن نحن الآن في ظروف استثنائية، هناك احتجاجات اعتصامات، الجمعية التأسيسية لوضع الدستور كانت يعد لهدها، مجلس الشورى يعد لهده، وهناك أيضا التشكيك في شرعيته هو، لذلك هو اتخذ هذه القرارات الآن.
هو سيسأل عن ذلك بين يدي الله. أما أنا فعلى ما رأيت إجمالا، منها ما هو مقبول بعد عرضه على الشريعة، ومنها ما عليه بعض التحفظ لما أسلفت، من أنه ليس ثم شخص إلا هو يخطئ ويصيب ويجهل ويعلم أيا كان هذا الشخص.
ما هي تحفظاتك على هذا الإعلان فضيلتكم؟
تحفظاتي، أكبر التحفظات أنها كان يجب أن تكلل كلها بأنني أفعل كذا لأن الله أمر بكذا، أو أترك كذا لأن الله نهى عن كذا. ثم طريقة الصياغة نفسها لابد أن تصبغ بالصبغة الإسلامية. ثم وهو مهم جدا في الباب، أن ليس ثم أحد لا يراجع، ليس هناك أحد معصوم، فأي شخص معرض أن يخطئ وأن يصيب، وأن يكون هناك أهل حل وأهل عقد يصوبون الصائب ويخطئون الخطأ.
حتى وإن كان مؤقتا سماحتكم، حتى وإن كان هذا الإعلان مؤقتا،
قد يكون اطلع على أمور لم اطلع عليها، لكن لا أقف ما ليس لي به علم.
تمام. سؤال فضيلة الشيخ، هل سيادة الأمة أولا وقبل تطبيق الشريعة أم العكس؟
لا شك أن أمر الله مقدم فوق كل أمر، ولذا أكرر الأخ محمد وفقه الله لكل خير ولإخواني المشاهدين بارك الله فيهم، أنه لزاما أن تعاد الصياغة الدستورية للمسودة الدستورية التي صدرت ديباجتها بأن السيادة للشعب وأنه مصدر للسلطات، فهذا الكفر بعينه، عياذا بالله من الكفر. فالحمد لله على أن إخواننا الآن الذين يتواجدون في الميادين كلهم من فضل الله يطالبون بشريعة الله سبحانه قبل أن يطالبون بالشرعية، يطالبون بشريعة الله. فأرجو أن لا يخذل المسلمون، وأن أرجو أن تؤدى الأمانات إلى أهلها بتحكيم شرع الله فيهم.
نعم سماحتكم، هل يجوز التصويت على تطبيق الشريعة أم أن هي إجبار وفرض؟
الذي يحدث في الأصل لا يجوز. أنا مسلم ما دمت تسميت بمسلم، ولي تعقب على الأخ الذي سمعته أنفا يفرق بين المسلم والإسلامي، وهذا التفريق تفريق باطل، فالمسلمون كلهم مسلمون، سواء العامل منهم لنصرة دينه أو الذي قصر بعض الشيء في نصرة دينه. الأخ الذي كان في الفقرة التي أمامنا يحاول أن يصطنع اصطلاحا جديدا يسمى الإسلاميون، ويفرق به بين الإسلاميين وبين المسلمين، وهذا بالطبع خطر ولا شك. وعلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان المقصر في البذل للدين مسلم، والباذل لدينه الناصر المجاهد أيضا مسلم، فلا داعي لمثل هذه التفريقات. هناك مسلم مطيع لله، ومسلم عنده بعض الإفراط والتفريط، لكن إجمالا كمسلمين يلزمنا أن نطبق شرع الله، ويلزم حكامنا ورؤساؤنا ووزراؤنا أن يقيموا فينا شرع الله. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور.
يعني هو لا يصوت على أن تطبق الشريعة لا، إنما هي إجبار وفرض.
هذا الذي فرض علينا، هذا الذي فرض علينا. ولا في الأصل أنا يجب علي إذا كنت ولي أمر أن أنقذ أهل بلدي من جهنم، لأنني لا أسعى فقط لصالحهم الدنيوي، لا أسعى لإطعامهم وسقياهم فقط، بل أسعى لإنقاذهم من عذاب الله سبحانه. والله أعلم.
البعض يسأل سيادتكم سماحتكم، هل تعدون ما يحدث الآن في مصر من الدعوة إلى الإضراب وتعليق المحاكم والاعتراض على القرارات السياسية لرئيس الجمهورية وحشد الجماهير لذلك، هل يعتبر ذلك نوعا من أنواع الخروج على ولي الأمر الذي وجبت الطاعة له؟
هو ليس خروجا يستدعي أن يقتلوا، لأن هناك انفصام غريب، ولذلك في مسودة الدستور الجديدة التي ستطرح مادة من موادها الإضراب السلمي حق. فهو يعني إذا كان صانع القرار هم الذين خولوا للناس أن يضربوا عن العمل، ونحن في شريعتنا الإضراب هذا الذي يضر بالناس لا وجه له في شريعتي أبدا. إنما وافد علينا من دول الغرب الكافرة، أوروبا الكافرة وأمريكا الكافرة. فالإضراب الذي يمارسه القضاء الآن عار عليهم أن يضربوا ويعطلوا مصالح العباد، بل عليهم أن يقوموا بأمر الله. إضراب آخر يمارسه الأطباء بما يؤول إلى موت عدد من الناس، كله من أين أتانا هذا الإضراب؟ هل في كتاب الله أو في سنة رسوله، أم أنه وافد إلينا من الغرب الكافر؟ فإذا كان ولي الأمر نفسه هو الذي يصدق على مسودة للدستور فيها الإضراب حق، لا أستطيع أن أعد من خرج عليه، من أضرب أنه في هذه الحال.
في هذه الحالة سماحتكم، في هذه الحالة التي نحن بصددها قبل أن يطرح الدستور على الاستفتاء، الآن هو الرئيس أصدر إعلان دستوري، هناك من اعترض على قرارات الرئيس، وهناك من يسأل من يعلقون العمل ويضربون، هل هذا يندرج تحت الخروج على ولي الأمر الذي وجبت طاعته أم لا في بعض التساؤلات التي وصلت؟
يعني إذا كان ولي الأمر أمرهم أمرا صريحا، نعم، أن يخرجوا ورفضوا،
نعم،
حينئذ يكونوا خارجين عن طاعة ولي الأمر في هذه المسألة.
تمام.
لكن هل هناك أمر صريح لهم بالخروج أم هو في قراراته، يعني أي شخص كان كمسؤول هو الذي سوغ لهم أن يضربوا عن العمل بالقرارات التي تصون إضرابهم عن العمل.
جميل. أذهب إلى نقطة الحاكم والشعب، منظومة الحقوق والواجبات. قال الله تعالى على لسان بلقيس ملكة سبأ، قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. على ماذا تتأسس شرعية الحاكم في الشريعة؟
شرعية الحاكم المسلم،
نعم،
أولا يعني عفوا، بلقيس لم يذكر اسمها في آية أو حديث، إنما هي من الإسرائيليات، لكن عفوا.
جميل.
إذا كنت تقصد ما هي الشروط أو ما هي الأمور المطلوب توافرها في الرئيس كي يكون رئيسا، هكذا تقصد؟
على ماذا تبنى هذه الشرعية والنظام السياسي تبعا لذلك فيما يتعلق بأصولها في الفقه الإسلامي؟
أي هناك أولا في التصور العام للمسلمين، المسلمون يجمعهم إمام واحد،
نعم،
يفترض أن المسلمين يجمعهم
إمام واحد.
نعم. يحكم كل بلاد المسلمين.
نعم.
ليست الدول العربية فحسب كما هي النعرة الموجودة الآن والتي أسسها جمال بن عبد الناصر تحت مسمى القومية العربية، إنما إمام واحد يجمع كل المسلمين. الإمام يعين أمراء، الإمام العام له شروط، الأمراء لهم شروط، تجمعها كلها الديانة.
نعم.
تجمعها كلها الديانة والصلاح والكفاءة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالإمام العام له شروط، بالطبع هو ليس موجودا الآن لكن لو وجد فمن شروطه العدالة، إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، الإسلام يكون مسلما، الدستور المصري الجديد مسودة تخول الدائرة اليهودية أن تكون رئيسا لمصر إذا كانت مصرية، فسقط شرط الديانة في الدستور، وهذا من الخطأ الشديد جدا الذي ينبغي التنبيه إلى عليه. فعندنا الديانة، القدرة والكفاءة، في شرط الخليفة العام للمسلمين أن يكون قرشيا الإمام العام، لكن أمراء الدول لا يلزم فيهم شرط القرشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة، كلمة استعمل من قبل الإمام الأعظم. فهناك ذكورة أيضا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هناك صفات يطلبها العلماء في ذلك، أن يكون عاقلا متسما بضبط النفس، أن يكون عفيفا عن الحرام، أن يكون عفيفا عن الفواحش، عدة شروط مبسوطة في كتب الله.
نعم. أذهب إلى نقطة، يعني هذا عن وظائفه ومسؤولياته، كيف، لأن ما يجري الآن في الإعلان الدستوري بين مؤيد وبين معارض سماحتكم يجعلني أن أسأل هذا السؤال، كيف تتحدد علاقة الشعب بالحاكم في ثنائية الحقوق والواجبات جراء ما يجري؟
نحن مسلمون، مسلمون دائما تحاكمنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حددت ما الذي للحاكم وما الذي للمحكوم.
نعم.
إن حصل تنازع، إن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، له علينا حق الطاعة، لكن إذا حاد عن أمر الله سبحانه، فإذا حاد عن أمر الله إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف.
نعم.
فلنا وله مرجع، لأننا لا نعبد الحاكم.
نعم.
نحن لا نعبد
الحاكم،
إنما نحن والحاكم عبيد لله.
نعم.
الله سبحانه وتعالى وكله أمرنا لزاما أن يؤدي لنا الأمانات التي حملها أمام الله، وإن يكون خائنا للأمانة أيا كان. فالمظاهرات الآن تطالب بأن تحكم شريعة الله فينا، إذا صدمت المظاهرات فقد خان الشخص الأمانة، فلزاما أن تؤدى الأمانات إلى أهلها. فله علينا حقوق أن نسمع ونطيع ما لم يأمرنا بمعصية الله سبحانه.
نعم. هل العيب سماحتكم في الحاكم؟ سؤال وردنا في البرنامج، هل العيب في الحاكم أم المحكوم؟ يعني فيما نحن فيه الآن، هل هو يعني من بعد عن المنهج وعدم استقرار حتى على قراءة المبادئ والأصول الأولية سواء في الدين أو حتى في الحضارة العربية والإسلامية، على من يقع العبء الآن على ما يجري في مصر، هل على الحاكم أم على المحكوم؟
على كليهما، على الحاكم وعلى المحكوم، لأن الحاكم في هذا التواجد يعلن وبصراحة أن البلاد ديمقراطية وأنها سائرة في الديمقراطية، وكنا نتمنى أن يقول أنا سأقيم في الناس شرع الله. نحن جند له وإخوة له وأتباع له، يسمعنا يأمرنا فنسمع ونطيع. فكنا نتمنى ولا زلنا نتمنى أن يقول أنا سأقيم شرع الله فيكم، حينئذ نفديه بأرواحنا، نفديه بدمائنا، نفديه بأموالنا، نفديه بأولادنا. فالحاكم قصر في هذا الباب. المحكومون أيضا منهم كما ترى غثاء وهمل رعاع، كهؤلاء المتظاهرين في ميدان التحرير، ما بين الليبرالي مارق من الدين، وما بين علماني فاسد لا يريد دينا، وما بين من يبغيها عوجا، وما بين أيضا شخص يريد الفساد في الأرض. فهذه فئة، وبين ذلك قوم عوام يريدون إقامة شرع الله فيهم.
نعم. كي أكون أكثر تحديدا لنوضح الصورة بالنسبة للمشاهد المصري البسيط أو المواطن العربي، أنا كمواطن عربي، أريد أن أسمع من فضيلتكم كلام محدد، ما هي الأسس التي حينما فتح الإنترنت مثلا أو أفتح الإنترنت أو أبحث عن كتاب معين وحاول أن أقرأ فيه نقاط معينة تؤكد لما ينص عليه أو ما يشير إلى شرعية الحاكم، ما يجعلني مقتنع بأن هذا الحاكم هو حاكم عادل يقوم بمهامه ووظائفه على أكمل وجه، أم أنه يحيد عنها؟
يعني عفوا المرجعية. أنت تريد أن تسأل عن مدى موافقة الحاكم
نعم
أو مدى مخالفته؟
نعم.
هناك
كيف أعرف هذا؟
كيف تعرف هذا؟ أولا عندك كتاب الله.
نعم.
عندك كتاب الله.
نعم.
يمكن أن تنزل الآيات المتعلقة بالحاكم على الحاكم. فمثلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
الله.
ونزل على الحاكم.
تمام.
هل هو على هذا أو ليس على هذا؟ عندنا أبواب الإمارة مثلا في صحيح البخاري.
نعم.
بينت ما الذي للأمير؟ وما الذي على الأمير؟
نعم.
أبواب الإمارة صحيح. في كتب الفقه وكتب السنن بينت ما الذي للأمير وما الذي على الأمير. فعندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جميل. أنا فيما يتعلق بشرعية الحاكم والنظام السياسي، سؤال وردنا إلى البرنامج، متى تزول هذه الشرعية، شرعية الحاكم؟
تزول شرعية الحاكم عند أمور كما قال الرسول عليه السلام صحيحا لها إجمالا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أمرنا ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فإذا صدر منه كفر بواح عندنا فيه من الله برهان أزيل الحاكم، ما لم تترتب على إزالته مفسدة أعظم كان يتفشى القتل أو ينتشر. فمخولات لي بالخروج على الحاكم إذا صدر من الحاكم كفر بواح عندي من الله فيه برهان. كذلك إذا اتفق أهل الحل والعقد في البلاد الذين هم أهل العلم وأهل العقل وأهل الفضل في البلاد، أهل الحل والعقد في البلاد، على إقالته واستخلاف شخص آخر غيره، فاتفاق أهل الحل والعقد في البلاد لفسق طرأ عليه مثلا أو لفساد طرأ عليه أو رأى عموم المسلمين أن وجوده فيه فساد، هذا يخول لنا في هذه الحال أن نسعى لإقالته.
نعم. سماحتكم، أحدهم يسأل هل ما يجري في المظاهرات من عنف هل هذا ينتقص من شرعية الحاكم؟
لم أفهم السؤال.
يعني إن حدث عنف في التظاهرات هل هذا يأخذ من شرعية الحاكم كما يحدث في بعض التظاهرات مثلا في دول الربيع العربي، أو ما يحدث إن حدث احتكاك بين من يؤيد قرار أو يعارض قرار، هل هذا تنطلي وترجع إلى شرعية
الحاكم؟ هو أمر المظاهرات من أصله الحكم فيه مبني على المفاسد وعلى المصالح.
نعم.
المفاسد وعلى المصالح.
نعم.
لأن أصل معنى المظاهرة المعاونة، إن كانت على البر والتقوى فهي خير، إن كانت على الإثم والعدوان فهي شر. يبقى النظر، إن سلمنا أنها على البر والتقوى ننظر بعد ذلك هل سيترتب من ورائها مفاسد أو أن الغالب من ورائها المصالح. فإذا كان سيترتب من ورائها مفاسد أعظم من المصالح منعت، لأن الله لا يحب الفساد. وإن كانت المصالح أعظم من المفاسد والمفاسد شيء لا يكاد يذكر، حينئذ معنى النص العام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله
نعم، لأن لم يتبقى لي الكثير معك سماحتكم، وأنا سعيد جدا بإدارة هذا الحوار وطرح أسئلة بعض من العوام البسطاء.
نحن أسعد يا أخي محمد، نراك محبا لسنة رسولك الأمين
صلى الله عليه وسلم. أمين. ادعو لنا يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
في جملة، ماذا تقول لما يجري الآن عند جامعة القاهرة وما يجري لمن يحتجون في ميدان التحرير، ماذا تقول لهؤلاء؟
أقول للمتواجدين في ميدان جامعة القاهرة، وحدوا مطلبكم، مطلبكم يجب أن يتوحد إقامة شرع الله عز وجل في مصر. وحدوا المطلب إقامة شرع الله عز وجل في مصر. لا نريد دستورا يخالف القرآن، ولا نريد دستورا يخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيا معشر المتظاهرين، حتى تثابوا ولا يضيع جهدكم ولا يخيب سعيكم، اطلبوا رضا الله، اطلبوا شرع الله سبحانه وتعالى، ارفضوا أي شيء يخالف أمر الله، أي شيء يخالف سنة رسول الله ارفضوه. أما هؤلاء الذين تواجدوا في ميدان التحرير ما بين ليبرالي وعلماني ونصراني وصوفي وهمل آخرين رعاع، أذكرهم بتقوى الله وأن ينصرفوا إلى بيوتهم، أن ينصرفوا أن يرجعوا عن غيهم وضلالهم وأن يتوبوا إلى الله، فموتتهم إذا هم ماتوا أو إصابتهم إنهم أصيبوا ففي سبيل الشيطان وفي سبيل الطاغوت ليست في سبيل الله. هذا الذي أوجهه لأولئك المتواجدين في ميدان التحرير، توبوا إلى الله وارجعوا عن غيكم وأقبلوا على كتاب ربكم وسنة نبيكم، أسلم لكم في دنياكم وآخرتكم.
سماحة العلامة الشيخ مصطفى العدوي، شكرا جزيلا لك، وأنا سعيد جدا بإدارة هذا الحوار وطرح أسئلة الناس على ما يجري اليوم. شكرا جزيلا لك، وأدعو لنا شيخنا،
وفقك الله لكل خير،
آمين يا رب العالمين، ووفق السادة المشاهدين. إذن وصلت دعوة الشيخ مصطفى العدوي على الهواء مباشرة. يا من أنتم في جامعة القاهرة، أدعو إلى إقامة شرع الله، القرآن دستورنا ومن بعده سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تغطياتنا مستمرة على مدار اليوم لما يجري اليوم، أترككم على لقطات حية لما يجري عند جامعة القاهرة.